إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث من كتاب الله تعالى طيب الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار كنا قد بدأنا بحمد الله تعالى في الدرس السابق في دراسة أساس تفسير النفوس المؤمنة لأساس سوء الخاتمة وحسن الخاتمة نسأل الله تعالى حسن الخاتمة وتكلمنا عن مقدمة الرسالة وفي ذلك الباب الأول في الرسالة وهو بعنوان خطر الخواتيم الباب الثاني في الرسالة بعنوان خوف السلف رضي الله عنهم من سوء الخاتمة خوف سوء الخاتمة هو الذي قطع قلوب العارفين فإنهم في حال السكرات وقد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم ولم تخرج أرواحهم ما لم يسمعوا نغمة ملك الموت بإحدى البشرتين إما أبشر يا عدو الله بالنار أو أبشر يا ولي الله بالجنة ومن هذا كان خوف أرباب الألباب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا ذكره الموت قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله عز وجل وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه طبعا هذا الحديث ليس كما يتبادر إلى أذهاننا أن لقاء الله هو الموت ولكن الواقع أن لقاء الله بعد الموت فالموت بين العبد وبين لقاء الله عز وجل لذلك الشيخ أشار لما قالت كلنا يكره الموت أو إنا نكره الموت قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان الله يعني يرى ملائكة عبيد الوجوه يكسر منهم مد البصر ثم يجيء إلى ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول إليه الروح السيئة يقول إلى رضا من الله برضوان ورب غير رضوان كان في حديث البراء بن عازب قال فتخرج تشيل كما تشيل القصر من فم السقاء يعني من فم السقاء وإن لها رائحة طيبة فلا يدعوها في يده يعني ملك الموت طرفة عين حتى يجعلوها في كفن من أفئن الجنة وحنوط في نصيب الجنة ويشعروا يعني هذا بالنسبة للموت الإيه المؤمن فالواقع أن الإيه للقائل لا بعد الموت فالمؤمن عند الموت يبشر برضا الله عز وجل فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه والكافر والفاجر يبشر بسخط الله عز وجل وعقوبته عند الموت فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه قال الحافظ قال ابن الأثير في النهاية فابن النهاية دليل الحديث لابن الأثير الأثير له أيضا كتاب مشهور جدا وهو جامع الإيه؟ جامع الأصول يعني كتاب النهاية في غريب الحديث علم من علوم الحديث وله كتاب جامع الأصول جامع فيه الإيه؟ أحاديث الكتب والشفاء قال الحافظ قال ابن الأثير في النهاية المراد بلقاء الله هنا المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله عز وجل وليس الغرض به الموت لأن كلا يكرهه فكل الناس يكرهون الموت فكيف نكره الموت وهو مصيبة والله عز وجل قال فأصابتكم مصيبة الموت فالموت مصيبة لأن الإنسان لو فقد يعني أحد أعضائه اعتبر ذلك مصيبة، لو فقد ماله اعتبر ذلك مصيبة، لو فقد أحد أولاده اعتبر ذلك مصيبة، في الموت يفقد ذلك كله يعني، فكيف أن يكون ذلك مصيبة؟ هل هو أكبر مصيبة يمكن أن تصيب العبد في الدنيا؟ ولكن لما أفزى أبو العتاهية أحد إخوانه في ابن له سلمى محمد قال اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، أولا ترى أن المصائب جنة وترى المنية للعباد بالمفصل، بل لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوكلي، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكبر مصيبة طرأت البشرية موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يتعدى بهذه المصيبة عن كل مصيبة. يقول لأن كلا يكرهه، فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله، ومن أثرها وركن إليها كره لقاء الله، لأنه إنما يصل إليه بالموت، يعني يصل إلى لقاء الله عز وجل بالموت. وقول عائشة رضي الله عنها والموت دون لقاء الله، يبين أن الموت غير اللقاء ولكنه هو الغرض دون الغرض المطلوب، فهو بين العبد وبين لقاء الله. فيجب أن يصبر عليه المؤمن، يصبر على الموت لأنه يفضي به إلى لقاء الله الذي يحبه المؤمن، فيجب أن يصبر عليه ويتحمل مشقته حتى يصل إلى الفوز باللقاء. قال الطيبي يريد أن قول عائشة إن ذكر الموت يوهم أن المراد بلقاء الله في الحديث الموت، وليس كذلك، لأن لقاء الله غير الموت بدليل قوله في الرواية الأخرى والموت دون لقاء الله، لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله عز وجل عبر عنه بلقاء الله. وقد سبق بالأخير إلى تأويل لقاء الله بغير الموت الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام، فقال ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته، يعني كل الناس يكرهون الموت لأن هذا لا يكاد يخلو منه أحد، ولكن المذموم من ذلك إيصال الدنيا والركون إليها وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة. قال ومما يبين ذلك أن الله تعالى أهل قوما بحب الدنيا، فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وقال الطبيب معنا محبة العبد لقاء الله إيصال الآخرة على الدنيا، وهو تفسير آخر يعني يكون هذا في حال الدنيا أن المؤمن يحب لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال الطبيب معنا محبة العبد لقاء الله إيصاله الآخرة على الدنيا، فلا يحب استمرار الإقامة فيها، بل يستعد للارتحال منها والكراهة بضد ذلك، أنه آمن اطمئن بالدنيا فلح بالدنيا، يقدر أنه يعيش في الدنيا أبدا، ويجهز الأموال ويجهز المراكب والأنفاع لأنه يقدر أنه يعيش في الدنيا، لا يستحضر الموت ولا يستعد للقاء الله عز وجل. وقال النووي معنى الحديث أن المحبة والكراهية التي تعتبر شرعا هي التي تقع عند النذر في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة، يعني بعد وصول الروح إلى الهلكوم. الحديث إن الله يغفر العبد ما لم يغرغر، يعني إذا وصلت الروح إلى الهلكوم يغلق باب التوبة، وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. يكون حيث ينكشف الحال المصدر ويظهر له ما هو صائر إليه. والمقصود أن العبد قبل أن تخرج روحه يبشر بالنعيم أو العذاب ولا يدل، فمن بشر بالنعيم أحب لقاء الله واشتاق إليه فأحب الله لقاءه، ومن بشر بالعذاب كره لقاء الله وأشتق منه فكره الله لقاءه. ومن هنا كان خوف السلف رضي الله عنهم لأنهم ينتظرون في هذه اللحظات إحدى البشارتين. روي أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ابن مسعود قم فانظر أي ساعة هي، هو في النذر، فقام ابن مسعود ثم جاء فقال قد طلعت الحمراء يعني الشمس، فقال حذيفة أعوذ بالله من صلاح إلى النار، أعوذ بالله من صلاح إلى النار. وبكى أبو هريرة عند موته وقال والله ما أبكي حزنا على الدنيا ولا جزعا من فراقكم، ولكن أنتظر إحدى البشريين من ربي بجنة أو بنار. وعن إسماعيل بن عبيد الله أن أبا مسلم قال جئت أبا الدرداء وهو يجود بنفسه، فقال أنا رجل يعمل مثل مصلاي هذا ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم قلت أن كما مر في الخطر الخواتين من كل المجاورين الإنسان يعني في إساقة يعني عجيبة يعني قبل الإيه الموت تذكر يعني ما مر من شهرين فالمخلص يعني يكاد يموت يعني خطرة يعني قبل أن يموت. ولما حضر أبو بكر بن حبيب وكان يدرس ويعرف وكان نعم المؤذب مؤذب يعني المربي يعني كان كانوا يسمون المربي المؤذب قال له أصحابه لما احتضر أوصنا فقال أوصيكم بثلاث بتقوى الله عز وجل ومراقبته في الخلوة أن هذا يبين الخشية الحقيقية واحضروا مصرعي هذا فقد عشت 61 سنة وما كأني رأيت الدنيا. ثم قال لبعض إخوانه انظر هل ترى جبيني يعرف؟ فقال نعم. فقال الحمد لله هذه علامة المؤمن أن صح الحديث أن المؤمن يمد عرق الجبين فالذي يعرق جبينه هو يجود بنفسه فهذه علامة من علامات حسن الخاتمة. فقال لبعض إخوانه انظر هل ترى جبيني يعرف؟ قال نعم. فقال الحمد لله هذه علامة المؤمن يريد بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين. ثم بسط يده عند الموت وقال ها قد مددت يدي إليك فردها بالفضل لا بشماتة الأعداء. وقال الشعبي لما طعن عمر رضي الله عنه جاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا أمير المؤمنين أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان يعني في خلافتك أو في قيام الخليفة بعد أبي بكر وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنك راض. فقال له أعد مقالتك فأعادها علي. فقال المغرور من غررتموه والله لو أن لي ما طلعت علي الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع. يعني مع هذه الأعمال عظيمة جدا أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من السابقين الأولين المهاجرين وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات وقتل شهيدا في المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلف عليه اثنان في خلافته وحكم المسلمين يعني 10 سنين تقريبا أو 12 سنة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. ومع هذه الأعمال الكثيرة العظيمة والطيبة قال المغرور من غررتموه والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من حول المطلع. ولما حضرت إبراهيم النخعي الوفاة بكى فقيل له في ذلك فقال إني أنتظر رسولا يأتيني من ربي لا أدري هل يبشرني بالجنة أو بالنار. لأن لحظات حاكمة في عمر الإنسان لحظة خروج الروح لأنه ينتظر من يبشر إما بالجنة وإما بالنار والعياذ بالله. ولما حضرت محمد بن سيرين الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لتضييقي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة العالية وما ينجيني من النار الخالية. ولما حضر أبا عطية الموت جزع فقيل له أتجزع من الموت؟ فقال أرماني لا أجزع وإنما يجزع فلا أدري أين يسلك بي. ولما نزل الموت بسليمان التيمين قيل أبشر فقد كنت مجتهدا في طاعة الله تعالى. فقال لا تقول هذا فإني لا أدري ما يبدو لي من الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال بعضهم عملوا أعمالا كانوا يظنون أنها حسنات فوجدوها سيئات. طبعا الآية في أقوال أخرى ذكرناها في بعض الكتب الجمع منها أنها نزلت في أهل البدع الذين يتقربون من البدع منها أنها نزلت في أهل الغرور والأمانية الباطلة الذين ألقاهم الشيطان في المعاصي ومد لهم حبال الأمانية والغرور. وفي نزلت في أهل الرياء فعملوا أعمالا يظنون أنها حسنات فكانت سيئات فبدا لهم الله ما لم يكن يحتسبون. وقيل نزلت يعني في أناس شاء الله عز وجل أن ينقشوا الحساب ومن نوقش الحساب عذب. وقيل نزلت في أهل المظالم الذين لهم حسنات كثيرة ولكن أثقلوا ظهرهم بمظالم العباد. وقيل نزلت في أناس لهم حسنات ولكنهم وقعوا في ذنوب منعت انتفاعهم بهذه الحسنات إما أنها ذنوب مكفرة كأموالاة أعداء الله وقضى عن سبيل الله والاستهزاء بشرع الله عز وجل أو وقعوا في ذنوب يعني بحيث أن الحسنات التي عملوها قليلة بالنسبة للسيئات كما كنا نريد من شيوع الفواحش في بلاد المسلمين وآل التبرد والسطور وغير ذلك. ولما حضرت الوفاة عامر بن قيس بكى فقيل له ما يبكي؟ فقال أبكي لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ولما حضرت الخضيب بن عياض الوفاة غشي عليه ثم أفاق وقال يا بعد سفري وقل زادي. وقال بعضهم يدرك نفسه ويعظها يا نفس بادري بالأوقات قبل انصدامها واجتهدي في حراسة ليالي الحياة وأيامها فكأنك بالقبور وقد تشققت وبالأمور وقد تحققت وبوجوه المتقين وقد أشرقت وبرؤوس العصاة وقد أطرقت. قال الله تعالى وتقدم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يا نفس إما الوارعون فقد جدوا وأما الخائفون فقد استعدوا وأما الصالحون فقد فرحوا وراحوا وأما الواعظون فقد نصحوا وصاحوا. العلم لا يحصل إلا بالنصب والمال لا يجمع إلا بالتعب. أيها العبد الحريص على تخليص نفسك إن عزمت فبادر وإن هممت فثابر واعلم أنه لا ينال العز والمفاخر من كان في الصف الأول.